الأدلة التي ذكرت على
على جواز اجتماع الأمر والنهي.
الأدلة التي ذكرت على جواز اجتماع الأمر والنهي فوق عدة أدلة، حدود 4-5 أدلة. نفس جواب الميرزا النعيمي على صاحب الكفاية الذي قال بالامتناع وأشكل عليه، نفس هذا وبحضرته، وهذا دليل الجواز الذي يذكره في دليل المجهزين. لكنه استاذ بعد لأنه تعرض له، بعد ما راح يتعرض له في هذا الدليل، ولا نفس مبدأ الميرزا النعيمي اللي قسم المحمول تارة يكون من المشتقات عناوين اشتقاقية، وتارة المبادئ بالعناوين كذا يكون، بالمبادئ كذا يكون، وجواب السيد الخوي عليه هذا في حد ذاته مناقشه، هذا في حد ذاته هو دليل جواز، لكنه ذكر في ذلك المطلب في مناقشه صاحب الكفايه. فلذلك من تعرض هنا دليل المجيزين او دليل الجواز قد لا يكرره بعدين، لكنه هو نفسه يستحق ان يذكر مكانه هو هنا، وقد نذكره بعد في نهايه الادله. صاحب الكفايه يذكر 3 أدلة، أولها هو أنه أدل دليل على الإمكان هو الوقوع، وأنت تقول اجتماع أمر ونهي ما يصير اجتماع أمر ونهي لأنه أحكام شرعية، والأحكام الشرعية إذا وجدنا أن هناك أحكام شرعية قد اجتمعت فهذا دليل على وقوعها، والأحكام الشرعية هي أحكام متضادة فيما بينها، فإذا جاز اجتماع حكمين منها يجوز اجتماع أي حكمين آخرين، وقد اجتمع في الصلاة في الحمام النهي عن الصلاة في الحمام، اجتمعت الوجوب والكراهة، اجتمع في صوم يوم عاشوراء، واجتمع في غيره من الموارد التي مثلا بعض النوافل المبتدأة لا يجوز في بعض الأوقات، يعني في بعض الأوقات من النهار مثلا أنت منهي عن أن تأتي بنافلة مثل بعد طلوع الشمس، قد تكون هناك روايات تسمون في ذهن، لكن أكو هكذا روايات يمكن، أو في أوقات معينة مع أنه هي الصلاة مستحبة دوما، النافلة مستحبة دوما، في هذا المكان مستحبة استحباب وكراهة. بالأخير ما دام حكمين شرعيين واجتمعا فهذان الحكمان الشرعيين اجتمعا يمكن أن يجتمع أي حكمين شرعيين آخرين. هذا المطلوب. هذا الدليل صاحب الكفاية قال بأن هذا الدليل الذي ذكرتموه أو الذي ذكره هذا القائل هذا غير تام، ويجيب بجوابين، جواب تفصيلي وجواب إجمالي. الجواب الإجمالي يتكون من 3 نقاط. النقطة الأولى أنه إحنا عندما أقبلنا الدليل على الامتناع وأن هناك برهان عقلي، وهذا البرهان العقلي على أنه لا يمكن أن يجتمع حكمين في مورد واحد، يعني لا يمكن أن يكون المورد الواحد اللي هو مورد واحد حقيقة هذا مورد واحد، هذا عندما أقبلنا الدليل على استحالة اجتماع حكمين في مورد واحد هذا برهان عقلي، والبرهان العقلي لا يصادمه شيء، فأي شيء أمامه هذا البرهان العقلي ظاهره اجتماع حكمين في مورد واحد، لازم احنا نتوقف نقول يا بهذا هذا الاجتماع وهذا الظاهر من ظاهره اجتماع، لازم احنا نأوله، لازم نفسره، لازم نبين ان هذا ما يصير صادم ذلك الحكم العقلي. ما دام ذاك حكم عقلي وبرهان عقلي، هذا البرهان العقلي حينئذ لا يصادمه ظهور، فلازم هذا الظهور نأوله نتصرف به، شوف لشارة بالإصطلاح. لماذا؟ لأننا عقبنا برهانا عقليا على الامتناع. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي أن القائل بالجواز يقول فيما إذا كان هناك عنوانان، وهذان العنوانان قد اجتمعا في شيء واحد، يعني موارد اجتماع الأمر والنهي التي يمكن القول بها بالاجتماع إذا كان هناك عنوانان، وهذان العنوانان اجتمعا في مورد واحد. أما إذا كان أما إذا كان واحد حقيقة، وهذا الواحد الحقيقة، وكان هذا الواحد الحقيقة اجتمع على، يعني الأمر اجتمع على عنوان واحد، فلا يقول به حتى القائل بالجواز في مسألة اجتماع الأمر والنهي. يعني في مسألة اجتماع الأمر والنهي يقول العنوان الواحد لا يمكن أن يكون متعلقا بحكمين شرعيين متضادين. فلذلك يقول في باب اجتماع الأمر والنهي أكو لدينا عنوانين، هذان العنوانان اجتمعا في مورد واحد. أما إذا كان هناك عنوان واحد للشيء ويكون موردا للوجوب والحرمة فهذا لا يقول به أحد، حتى القائل بالجواز في اجتماع الأمر والنهي. يعني حتى الذي يقول بالجواز في باب في مسألة اجتماع الأمر والنهي لا يقول اجتماع حكمين بعنوان واحد، وإنما يقول هناك عنوانان، هذان العنوانان أحدهما فيه حرمة وأحدهما فيه وجوب، اجتمعا في مورد واحد مو عنوان واحد. وفي بعض الأمثلة التي ذكرتها أيها القائل هناك عنوان واحد، كان في صوم يوم عاشوراء، هو صوم يكون موردا للاستحباب ويكون موردا للكراهة، هو صوم واحد، وهذا ما ممكن. يعني حتى فهنا شو يريد يقول؟ يقول أنت تقول أن أدل دليل على الإمكان هو الوقوع، فاستدللت بهذه الأمثلة على جواز اجتماع الأمر والنهي في مسألتنا نحن. يقول هذه لا يكون مثال لما نحن فيه، لأن ما نحن فيه أن يكون هناك عنوانان، أما يجتمع الحكمين في عنوان واحد حتى أبو القائل بالجواز لا يقول به، فهذا لا يمكن أن يكون دليلا على الإمكان. نشوف له في الصفة الثانية هذا. إذا أنت تقول أن الدليل على الإمكان هو الوقوع، يقول هذه الأمثلة التي وقعت والتي ذكرت لا تكون دليل على إمكان وجواز اجتماع الأمر والنهي في مسألتنا، لأن مسألتنا من وادي آخر وليست من هذا الوادي. فلذلك لازم إحنا هذه المسألة نفصل ونفصل بين المسألتين. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث أن هذا القائل قال بأنه يقول أن هذا الجواز، جواز اجتماع الأمر والنهي، يكون في الموارد التي تكون فيها مندوحة، أما في الموارد التي لا مندوحة فيه لا نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي. قال اجتماع في صاحب الكفة يقول يعني صاحب الكفاية في إشكاله على ذلك، في إشكاله على هذا القائل يقول بأن جواز اجتماع الأمر والنهي نقول به في موارد المندوحة، أما في موارد عدم المندوحة لا نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي. وبعض هذه الأمثلة التي ذكرتها لا مندوحة لها، كما في صوم يوم عاشوراء. صوم يوم عاشوراء لهم تطبيق واحد فقط ما إلى بديل، ففي الموارد التي لا بديل لها لا نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي. هذا صاحب الكفاية. صاحب الكفاية يشكل على هذا القائل بأنك أنت جمعت بين أمثلة متعددة، هذه الأمثلة بعضها لها مندوحة وبعضها ليست لها مندوحة، ونحن عندما نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي نقول به في موارد ماذا؟ في موارد القائل بجواز اجتماع الأمر في موارد وجود المندوحة، أما في موارد عدم المندوحة فلا نقول باجتماع الأمر والنهي، فلا نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي، كما في ماذا؟ كما في الصوم يوم عاشوراء. وما أن صوم يوم عاشوراء لا نقول به بالجواز، حيث لا يقع مثال لما للشيء الذي أنت تريد أن تصل إليه. فصاحب الكفاية في هذا الجواب إجمالي يذكر ثلاث نقاط: مصادمة البرهان العقلي، اثنين أنه عنوان واحد اجتمع عليه حكمان وهذا خلاف مسألة الاجتماع، ثلاثة أن القائل بالجواز يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي في موارد المندوحة، ففي موارد عدم المندوحة التي ذكرتها كمثال لا تكون مثالا لجواز اجتماع الأمر والنهي. مرحوم السيد الخوي يقول الأمر الأول الذي ذكره صحيح، أنه في موارد المصادم البرهان العقلي لازم إحنا شو نشوف؟ لازم الأول هالمجتمع. الثاني أيضا نسلم به ما ذكره صاحب الكفاية تام بأنه في مورد في مورد الاجتماع لازم اجتماع على عنواني في اجتماع الأمر منه وليس عنوانا واحدا. الثالث يا صاحب الكفاية أنا ما وافق فيه. أكو مندوحة ماكو مندوحة ما له علاقة بالقول بجواز اجتماع الأمر منه وامتناعه. جواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعه يعتمد على ماذا؟ يعتمد على ضابطة معينة. هذه الضابطة أن تعدد العنوان يؤدي إلى تعدد العنوان له لا. أن هذا في المجمع الذي عندنا أكو تعدد وجود وما هي له حقيقة وحدة وجود وما هي في هذا الشيء الخارج. هذا ضابط الجواز اجتماع الأمر والنهي وعدم امتناعه. أما أكو مندوحة لو ما أكو مندوحة ما له علاقة. سواء كانت هناك مندوحة أو لم تكن هناك مندوحة. أكو تعدد في المعنون الخارجي، أكو تعدد في المعنون، لما أكو تعدد في المعنون. إذا قلنا يوجد تعدد في المعنون والتركيب انضمامي فنقول بجواز اجتماع الأمر والنهي. إذا قلنا لا تعدد في المعنون والتركيب اتحادي فنقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي. هذا ما ذكره يعني السيد الخوي في إشكالي على الجواب الإجمالي لصاحب الكفاية. خب الجواب التفصيلي لصاحب الكفاية يقول احنا حتى نظهر بأن هذه الموارد التي ذكرت هذه لا تكون مثالا على ما نحن فيه، قال لازم نحلل أن هذه العبادات التي أصبحت مكروهة، صوم يوم عاشوراء، النوافل المبتدئة، الصلاة في الحمام، هذه كلها لازم احنا نبين كيف نفسرها. مصادمة البرهان العقلي، قال مصادمة البرهان العقلي لازم نبين تفسير لها، ولازم من أولها نشوف الأشارة، فلازم نبين أن هذه العبادات المكروهة التي وردت في الشارع ما هو تفسيرها، هل شلون نخرجها عن ظاهر اجتماع الأمر والنهي. لو متدخل نفسرها أصلا شلون يعني عبادة مكروهة، لأن أصل الإشكال الكراهة يعني الحساسة يعني مبغوضية، كيف يكون أمرا مبغوضا وفيه حزازة وفيه مفسدة، كيف يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى؟ فهذه مشكلة. فهذه العبادات التي ظاهرها عبادات وهي تعلقت بها الكراهة ومكروهة كيف يمكن أن نحكم بذلك؟ فلذلك يقول العبادات المكروهة التي وردت لها أمثلة في الشارع نجد على ثلاثة أنحاء. تارة أن نفس العمل يكون هو متعلق يعني نفس العبادة هي متعلقة للنهي كصوم يوم عاشوراء، يعني نفس الصوم الذي هو متعلق الأمر اللي به محبوبية صار متعلقا للنهي، فهذا نحو من أنحاء النهي عن العبادة. النحو الثاني أن النهي كان ما متعلق بالعبادة بنحو المطلق، وإنما كان متعلق بالعبادة بنحو خاص وهي عبادة مقيدة كما في الصلاة في الحمام. الصلاة في الحمام هي صحيح ما متعلق النهي بكل الصلاة، وإنما متعلق بفرد من هذه الأفراد التي لها بدل، يعني مرة واحد انحبس بالحمام أو سجنوه بالحمام، في حين إذا شو تبطل الصلاة صلاة تصير مكروهة؟ لا. فلما أكو لها بدل وكان له هناك بدل ويستطيع هذا البدل أن يكون له بدل وتلو الإتيان ببدل آخر، هنا هذه تعلق به الكراهة. فهنا النهي تعلق بذات العبادة، ولكن هذه العبادة في هذا الفرد لها بدل، في صوم يوم عاشوراء ما لها بدل، ليس لها بدل. النحو الثالث أن يتعلق النهي بجهة أخرى ليس هي الجهة العبادية، يعني العبادة تعلقت بأمر ما والنهي تعلق بماذا؟ بعنوان آخر وبجهة أخرى، لكن هذول العنوان ماذا؟ تصادم في شيء واحد، يعني بين الجهتين عموم وخصوص من وجه. هذا أيضا نحو من العبادات المكروهة. فيجي إلى واحد في الفرد الأول العبادة المكروهة مثل صوم يوم عاشوراء، الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية قالوا بأنه إحنا نحط أول شيء أشياء ملاحظات وعلى ضوء نجي نفسر ونفهم هذه العبادة ماذا. أول شيء هذه عبادة، أن الصوم عبادة. الصوم الصوم الذي هو عبادة معناه أنه ما يصير أن هذا الصوم الذي في حقيقته عبادة إذا إجى صوم يوم عاشوراء الذي يكون فيه كراهة، هل معنى هذه الكراهة أن كيف يمكن أن يتقرب بهذا العمل العبادي؟ هذا العمل العبادي بما أنه عمل عبادي فلا بد أن يكون به صفة 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 قربية. كون هذا العمل كون هذا العمل مكروه معناه أنه جائز. فلو أتى شخص بصوم يوم عاشوراء يتقرب به للمولى لم يتقرب به المولى، يتقرب به المولى، فهذا العمل مع كراهته فهو يتقرب به للمولى. وهذا يعني ماذا؟ يعني أنه ليست فيه حزازة مبغوضية، لأنه لو كانت هناك حزازة وكانت هناك مبغوضية لا يمكن أن يتقرب به إلى المولى. واضح شلون؟ لا يمكن أن يتقرب به إلى المولى لأنه ما دامت فيه حزازة وما دامت فيه ماذا؟ مبغوضية. فإذا هذه النقطة الأولى، فإذا لازم إحنا نشوف لما أكو بحزازة مبغوضية، فإذا هذه الكراهة اللي إحنا نسميها عبادة مكروهة يجب أن يكون لها معنى آخر. وهذا المعنى الآخر ما هو؟ هو أن هناك مصلحة في تركها. إحنا مرة هذا النهي نقول النهي بحزازة ومفسدة، وهذه المفسدة والمفسدة تكون أرجح على مصلحته فتكون هناك مبغوضية، لكن لم تصل لحد الإلزام، لكن أكو مبغوضية. فلما أكو مبغوضية إذا لا يمكن أن يتقرب بهذا العمل، فلما لا يمكن أن يتقرب بهذا العمل فلا بد أن يكون هناك ماذا؟ تفسير آخر لهذا النهي. وهذا التفسير أنه شنو؟ أن هناك مصلحة في ترك هذا العمل، يعني طلب الترك أكو عنده. ماذا يعني مصلحة الترك؟ يعني هناك مصلحتان تتزاحمان، مصلحة الصلاة ومصلحة الترك، ترك الصلاة. هنا مصلحة الصلاة ومصلحة ترك الصلاة يتزاحمان، فيتقدم منهما من هو أكثر، كأي كمن هو أكثر مصلحة، كأي أي مصلحتين تتزاحمان. فلما نجي يقول أي مصلحة تتقدم، يقول لما نأتي نشوف مواظبة الأئمة والمداومة على عدم صوم هذا اليوم معناه أن مصلحة الترك هنا تتفوق على مصلحة الفعل، وبالتالي تخريج هذه العبادات أنه لا تكون هنا هذه الكراهة الموجودة هنا ليست هي الكراهة المصطلحة، وإنما بمعنى طلب الترك. وطلب الترك يكون حينئذ يتزاحم طلب الترك مع طلب الفعل، فتزاحم هذين الطلبين هذين الأمرين، تزاحم طلب الفعل مع طلب الترك يتزاحمان، فالتقديم يكون لماذا؟ يكون لطلب الترك. باعتبار منين نستفيد هذا؟ نستفيد من مداومة الأئمة سلام الله عليهم على ذلك الأمر. فإذا أكو نقطة هي أن العبادة هنا تكون صحيحة لو أتي بها، ومعنى صحتها صلاحيتها للتقرب، وما دام صالحة للتقرب فمعناه لا تكون فيها حزازة ومبغوضية، فإذا نرفع الكراهة الاصطلاحية. ثانيا عدم المداومة على ترك هذا العمل من قبل الأئمة سلام الله عليهم يدل على ماذا؟ يدل على أن هذا أن هناك أنه أن طال أن هذا طال أن هذه أن الترك فيه مصلحة، لأن ما دام النهي هنا لا يحمل على المبغوضية والحزازة والمفسدة، إذا لابد أن نحمله على ماذا؟ على أن الترك هنا فيه مصلحة. فإذا الترك كان فيه مصلحة فهنا نفهمها ونفسر هذه العبادة المكروهة على أن هناك مستحبة، هذا المستحب الصلاة الصوم، والمستحب الثاني ترك الصوم في يوم عاشوراء. هذول المستحبين يتزاحمان، من الذي يتقدم؟ من هو أقوى مصلحة؟ ومصلحة الترك هنا أقوى من مصلحة الفعل. وحينئذ هذا يتم تحليل لهذه العبادات المكروهة التي على نحو الأول. بقية الكلام إن شاء الله.